يكون للمرء فلا يقول إذا كان في نعمة إنها لن تذهب، فيترك الرجوع إلى الله معتمدا على ماله وملكه، ولكن يقول كل من عليها فان. ومنها الأمر بالصبر إن كان في ضر، فلا يكفر بالله معتمدا على أن الأمر ذاهب والضر زائل. أيضا إنسان إذا ابتلي بالبلية أو ضرر يتذكر هذه الآية كل من عليها فان، إذا ابتلي أو امتحن لابد له من النهاية، فيذكر قوله تعالى كل من عليها فان، هان عليه الصبر وسهل عليه هذا الصبر وعصم نفسه من أن يقع في الكفر، بما لأنه يعني إذا تذكر قوله تعالى كل من عليها فان فهذا يحث على الصبر. منها ترك اتخاذ الغير معبودا، ترك اتخاذ الغير معبودا، لأنه لأن كل من على الله فان، كل شيء هالك إلا وجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فالله سبحانه وتعالى الذي يبقى وجهه ذو الجلال والإكرام هو الأحق بأن يعبد ولا يترك فيه شيء كان. ومنها الزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك والتقرب وترك التقرب إلى الله تعالى، فإن أمرهم إلى الزوال قريب. من فوائد هذه الآية أن ألا يغتر الإنسان إذا كان مقربا من ملك أو حاكم أو كذا، بحيث يغتر لأنه في كنف هذا الشخص الذي بالسطوة والسلطان والجاه، وأنه سيحميه ويرزقه ويعطيه ويفعل به كذا وكذا، لأنه يتذكر قوله تعالى كل من عليها فان، علم أن هذا عما قريب سوف يزول. فيستهدف التخرج الى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لان هؤلاء الملوك واصحاب الدنيا وربطها امرهم الى الزوال قريب، مهما طال بهم الزمان فنهايته بنا يعني خسره من التراب. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ومنها حسن التوحيد، ان يحسن الانسان توحيدا، توحيد الله تبارك وتعالى، وترك الشرك الظاهر والخفي جميعا، لان الفانيه لا يصلح لان يعبد، الفاني لا يصلح لان يعبد، اي اله يعبد دون الله هو فان بدلاله هذه الايه، فلا يصح الشرك الاكبر، وايضا لا يصح الشرك الاصغر الذي هو الرياء، لان هذا اذا كان فانيا فلماذا تبطل ثواب العباده لانك تتزين بالناس بالعباده؟ هؤلاء الناس لن يقدروا على ثوابك، واضح؟ وانما الرياء يحبط عبادتك ويلهم جهدك سدى، فلذلك يعني ينبغي الانسان ان يكثر من تذكر هذه الايه الكريمه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى ان جميع اهل الارض سيذهبون ويموتون اجمعون، وكذلك اهل السماوات الا من شاء الله، ولا يبقى احد سوى وجهه الكريم، فان الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت ابدا. قال قتاده انبا بما خلق ثم انبا ان ذلك كله كان. وفي الدعاء الماثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يعني الإنسان يحرص على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده ويستعيذ بالله من أن يكله إلى غيره، واضح؟ فلا يجب الإنسان أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى. وقال الشعبي، وهذا أدب من الأدب الذي يلفت إلينا يلفت العلماء يعني نظرنا إليها، إذا قرأ كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أن هذه الآيات يعني متقابلة في المعنى، فيها نفي وفيها إثبات. ينبغي أن إيه المزيد مثلا في القراءة، مثلا في القراءة كل من عليها فان ثم ترجع، لا، الأدب والأكمل أن تتم المعنى، لأن المعنى يعني يظهر إيه بالصور المتضاده. فاذا كان كل من عليها فان فلا بد ان تثبت قوله تعالى بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهذه الايه كقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الايه الكريمه بانه ذو الجلال والاكرام، اي هو اهل ان يجلى فلا يعطى وان يطاع فلا يخالف، كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله إخبارا عن المتصدقين إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام ذو العظمة فيه والكبرياء. ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كما قلنا لأن الموت والفناء هو وسيلة للانتقال إلى دار الجزاء ودار الرحمة والعدل. ثم قال تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه، هذا امتداد لمعاني ما مضى، لأن كان كل من عليها فان، يعني كل ما سوى الله هالك وخالق. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا كان هو الباقي سبحانه وتعالى هو ذو الجلال والإكرام مستحق لأن يعبد ويجل ويعظم ولا يلحد ولا يطغى به، ثم إنكم أيضا في أمس يعني لا غنى بكم عن الله فقط عليه، لا تستعون استغناء عن الله بل أنتم فقراء إلى الله فقرا ذاتيا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلذلك أتبع ذلك بقوله يسأله من في السماوات والأرض، هذا إخبار عن غنى الله سبحانه وتعالى عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الآمال، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه كل يوم هو في سأل. فقال يسأله من في السماوات والأرض، كلهم يتسولون وكلهم يسألون الله سبحانه وتعالى سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، يسأله من في السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى غني عنهم وهم الفقراء إليه بدليل أنهم يسألونه، يعني يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في سأل. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قوله تعالى كل يوم هو في سأل، قال من شأنه أن يجيب داعية أو يعطي سائلة أو يفك عالية أو يكفي سفينة. وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وعن سويد بن جبل الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في سأل، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقسم عقابا. يعني أقوال المفسرين عموما تعود يعني إلى هذه المعاني وسنزيدها إن شاء الله تعالى إيضاحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، فالكل يحتاجون إليه فيسألونه وهو غني عنه كل يوم هو في شأن. يقول القاسمي يسأله من في السماوات والأرض أن يدعونه ويرغبون إليه ويرجون رحمته لفقرهم الذاتي وغناه المطلق. كل يوم هو في شأن أي كل وقت يحدث أمورا ويجدد أحوالا، كما قال الحسين بن الفضل هو فوق المقادير إلى المواقيت. ولذلك هذه الآية من الآيات التي من الآيات التي تستدل بها في مسألة الإيه؟ القدر في أي نوع من المقادير؟ التقدير اليومي هو تهمله للمسائل دي بثلث الإيمان، قدر ثلث الإيمان، يعني لو مش فاهم مسألة القدر يبقى ناقص نص ثلث إيمانك ناقص. الإيمان ستة إيه؟ أثلاث، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وتعلمون حديثه هذا مصطلح وجل وعلا لما قال لابنه يعني انك مهما يعني فعلت فاذا لقيت الله دون ان تؤمن بالقدر كانك ما فعلت يعني شيء، لم تجد من النار حتى تؤمن بالقدر. فيعني باختصار شديد لفت النظر لاهميه قدراتك العقيده وبالذات قضيه القضاء والقدر. هذه الايه مما يستدل به على احد مراتب المقادير، لان هناك تقدير انواع، التقدير انواع، في التقدير الايه؟ الازلي حينما امر الله سبحانه وتعالى القلب بان يكتب ما هو كائن الى ان تكون الساعه. واضح؟ اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه. هناك تقدير الايه بعده؟ التقدير في الاذن هذا في التقدير أي نعم، حينما استخرج من صلب آدم عليه السلام الذرية وقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، في تقدير آخر تقدير لماذا تحسدون؟ تقدير اليوم الأول ولا تقدير الإيه؟ الحولي اللي هو تقدير السنوي، ما دليله؟ نعم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه القبر في كل سنة بيتم كتابة المقادير من هذه السنة إلى السنة التي تليها، ماذا سيحصل في هذا الوجود خلال هذه السنة. طبعا هل هذا تقدير جديد؟ لا، ده التقدير موافق دائما في كل مرحلة، تقدير لا يختلف، هو موافق لما أثبت في اللوح المحفوظ طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، ولكنه يعاد كتابته أو يكتب من جديد موافقا لما سبق وليس تقديرا في أي غليل. واضح؟ فإذا في التقدير الغليل التقدير أصلا عند خلق القلم يعني، ثم التقدير حينما استخرج النص تعالى من صلب آدم الذرية في تقدير الحولي كل سنة، ودليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وليست ليلة نصف شعبان طبعا، وإنما ليلة قبل، بدليل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فنفهمها في غاية قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة قبل، هذه تفسر تلك. واضح؟ ثم هناك التقدير اليومي، ودليل هذه الآية كل يوم هو في شأن، في كل يوم يكتب تقدير الأشياء التي سوف تحصل في هذا اليوم. واضح؟ فهو يبديها وليس يبتديها، تكشف هذه الأحكام وليس إنشاء لجديد، لأنها يعني في علم الله سبحانه وتعالى أبدا. طبعا في مرحلة أخرى من التقدير، وهي التقدير إيه؟ والجنين في بطن أمه، تقدير أشياء معينة، أربعة أشياء، ثم إيه؟ يأتي الملك يؤمر الملك بكتب إيه؟ بكتب يؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتب أربعة أشياء. الملك يقول يا ربي ذكر أم أنثى شقي أم سعيد، ما رزقه ما أجله. هذا طبعا أيضا يكتب في هذه اللحظة وفي هذا الوقت بعد مرور 120 يوما على الجليل، موافقا لما سبق وموافقا أيضا لما سيأتي في أنواع التقدير الأخرى كما ذكرنا. إذن فهذه الآية من آيات القدر، كل يوم هو في شأن، دليل على التقدير اليومي. أي نعم. قال مجاهد يعطي سائلة ويفك عانية ويجيب داعية ويكفي سقيمة. وقال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما يسعف به سؤالكما، أنتم تسألون الله، وما أكثر ما سألتم الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال، فأسعف سؤالكم وأجاب دعاءكم وآتاكم من فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما يسعف به سؤالكما ويخرج لكما من مخبأ قدره وخلفه آنا فآنا. فقال بعض المفسرين في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر الدهر كله يومان أخذهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وشأنه يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر، هذا هو التفسير الظاهر، كل يوم من أيام الدنيا هو في شأن. والشأن في اللغة الخطب العظيم والجمع الشؤون، والمراد بالشأن هنا الجمع، كل يوم هو في شأن، فالمراد مفرد لكن المراد بالجمع كقوله ثم يخرجكم كتلة يعني أطفالا. وقال الكلبي سأله سوق المقادير إلى المواقيت، سوق المقادير إلى المواقيت، المقادير التي سبق بها القلم تساق في كل يوم إلى المواقيت، الزمان الذي حدده الله كي يموت فلان، كي يمرض فلان، كي يرزق فلان، كي ينصر فلان وهكذا. وقال عمرو ابن ميمون في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من شأنه أن يميت حيا ويقر في الأرحام ما شاء ويعز غليلا ويذل عزيزا. وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فلم يعرف معناه، واستمهله إلى الغد فانصرح كريما إلى منزله، فقال له غلام له أسود ما شأنك؟ فأخبره، فقال له عد إلى الأمير فإني أفسرها له. فدعاه فقال أيها الأمير شأنه أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويسقي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويبصر غنيا ويغني فقيرا. يعني هذه كلها افعال ربوبيه مقتضيات ربوبيه وهذه من ادله ايه حدوث العالم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث فيه ولا يعني ولا يتغير الله سبحانه وتعالى في شيء. اما ان الحدوث والاعراض فانها تكون في هذه المخلوقات التي تخضع لما يشاء الله سبحانه وتعالى فيها. فأي جبار مهما طغى وتدبر لا يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل به. أي جبار أي تفاح من التفاحين كملك المملكة العربية السورية يعني هذه آية من آيات الله. هذا الذي حكم 10,000 مسلم لك يعني من الإبانة لحماس على المسلمين وانتهكت الأعراض وصريحة الأموال وقدرة الأنفس الشباب 10,000 مسلم في يوم أو في يومين. فهذا يعني كان هؤلاء انظر الى نهايته كيف يعني يخضع مهما هل يملك الاعتراض هل يملك الاعتراض على ملك الموت اذا اتى لفضل روحي؟ لا هو يخضع لما اراد الله سبحانه وتعالى به. نعم كل يوم هو في شأن. فهذا الشأن الذي يعني يحدث الله فيه ما يشاء في خلقه مما يقضيه ويقدره به. فلما قال هذا الغلام شأنه قال الأمير شأنه أنه أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. يعني إذا كل ما يحدث في العالم من أمور وأحداث يشاء الله سبحانه وتعالى تدير أحوال هذا العالم وتغير حالهم من حال إلى حال. في حين الكفار يعتقدون حتى الذي يعتقد أن هناك إلها واضح يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق العالم خلقه ثم حركه ثم تركه ونسب العالم على كده ما فيش محاكميه ولا في شريعه ولا في حلال وحرام. لا ده هي خلق العالم وحركه ثم تركه. كلا بل العالم وكل هذه الموجودات لا غنى لها عن الله صرفت عين. لا يمكن ان تستغني عن الله سبحانه وتعالى صرفت عين والا فسد كل ما في هذا الوجود ولا حول ولا قوه الا بالله. قال ايها الامير سأله ان يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويسقي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافى ويعافي مبتلى ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويبصر غنيا ويغني فقيرا. فقال له فرجت عني فرج الله عنك. ثم امر بخلع ثياب الوزير وكفاها الغلام. فقال يا مولاي هذا من شأن الله تعالى. يعني هذا داخل في ايه؟ في قوله تعالى كل يوم وقتان فقد غير حالي وغير حال الوزير. فخلع ثياب الوزير في الوزارة وكفاها لهذا الغلام. فقال له يا مولاي هذا من شأن الله تعالى. يعني هذا النموذج من نماذج الايه؟ ان الله تعالى كل يوم وقتان يحدث في خلقه ما يشاء من الافعال. وعن عبد الله بن طاهر انه دعا الحسين بن الفضل وقال له اسكنت علي 3 آيات دعوتك لتكشفها لي. قوله تعالى فأصبح من النادمين وقد صح أن الندم توبة. وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح أن القلم جف لما هو كائن إلى يوم القيامة. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فما بال الأضعاف. تبعث للآيات الثلاث. يعني الآية الأولى فأصبح من النادمين ما يقول مع أن الحديث أن الندم إيه؟ توبة. صح الحديث أن الندم توبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا في قوله فأصبح النادمين والسياق في غم من في غم قابيل الذي قتل أخاه هابيل. فقال الله تعالى فأصبح في قابيل. إذا كان أصبح النادمين كيف يعذب؟ تعرفون الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول طفل منها لأنه أول من سلم قتل. واضح. وسياق الآية طبعا واضح أيضا في ذم قابيل فهو ندم. فإذا كان ندما والندم توبة فلماذا يعذب؟ فأتى يعني فيقول هنا قال له الحسين ابن الفضل يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة في هذه الأمة. الندم توبة هذا يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون عند تلك الأمة ما كان توبة لأن الله تعالى خط هذه الأمة بخطائط لم تشاركهم فيها الأمم. وقيل إن ندى قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله، إنه لم يحمل جثة أخيه لكي يواريها التراب، فبعث الله غرابا ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين على أنه لم يدفن أخاه، النادمين على المعصية نفسه الله تعالى. وأما قوله كل يوم هو في شأن، هو السؤال قال وقوله كل يوم هو في شأن، وقد صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكم كان القلم جرى بكل ما يكون إلى يوم القيامة، فكيف كل يوم في شأن بتقدر أشياء كل يوم يوميا. فقال له أما قوله كل يوم هو في شأن فإنها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. انظر الى فصاحة العلماء ووجازة كلامه المبارك، شؤون يبديها لا شؤون يبتديها، يعني شؤون يبديها يعني يخرج الى حيز الوجود ما علمه الله من قبله بمكان غيبه، يخرج الى عالم الشهادة في وقته الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فكل يوم هو في شأن فعلا، هناك تقدير يومي كل يوم ما عمل تحقق في كل يوم لهذه المخلوقات، وهذا لا يتعارض على إطلاق مما كتب في اللوح المحفوظ. فهي شؤون يبديها يكشفها، وليس شؤون يبتديها، لأن هذا العلم ليس علما مستأنفا وليس علما محدثا، وإنما هو موافق لعلم الله الأزلي. وأما قوله وأن ليس الإنسان إلا من سعى، لأنه اعترض يعني استشهد عليه قوله إيه فما بال أضعاف، يعني كان الإنسان ليس له إلا من سعى. طب ليه بقى كيف دلت على ان الاعمال الصالحه تضاعف الحسنه ضاعفت امثالها الى سبعمائه ضعف الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الاضعاف؟ فاستشهد هذا مع قوله وان ليس الانسان الا ما سعى. فقال واما قوله وان ليس الانسان الا ما سعى، فمعناه ليس له الا ما سعى عدلا، ليس له الا ما سعى عدلا، ولي ان اجزيه بواحده الفا فضلا، لكن من كرمه كان من كرم الله سبحانه وتعالى انه يدين على الحسنه الواحده فضلا سواء عشره امثالها او سبعمائه ضعف او الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الاضعاف، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فقام عبد الله وقبل راسه وسوغ خرجه، ثم يقول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان، سنفرغ لكم ايها الثقلان، معناها سنقصد لحسابكم. واضح. قال القرطبي قال فرغت من الشغل أفرغ فراغا وفروغا، وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا أي بذلته. والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه، وإنما المعنى فاحذر أن تفهم سنفرغ لكم أيها الثقلان كما يكون واحد منا من البشر. طيب أنا هحفظ نفسي وحوري لك بقى، هخلص المسئلة وحوري لك وأصدع لك بقى كما يقولون. لا، لأن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى، فانتبهوا لهذا. الله تعالى ليس له سول يفرغ منه، وإنما المعنى سنفرغ لكم أيها الثقلان سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم. فهو وعيد له وتهديد، كقول القائل لمن يريد تهديده إذا أتفرغ لك يعني أقصدك، وتقول الرجل الذي لا شغل له هو أفضل يعني ما هو مستعمل بشيء، لكن تقول له قد فرغت لي، قد فرغت السبلي يعني أخذت في هذا وأقبلت عليه. وقال الدجال الفراغ في اللغة على ضربين، أحدهما الفراغ من الشغل، والآخر القصد للشيء والإقبال عليه. كما هنا أقول في هذه الآية معنى الفراغ سنقصد لحسابكم، وليس معناها سنفرغ من شغل معين ثم نفرغ، لا ليس هذا معنى. وهو تهديد ووعيد، تقول قد فرغت مما كنت فيه أي قد زال شغلي به، وتقول سأفرغ لفلان أي سأجعله قصدي. فهو على سبيل التمثيل شبه تدبيره تعالى أمر الآخرة من الأخذ في الجزاء وإيصال الثواب والعقاب إلى المكلفين، بعد تدبيره تعالى لأمر الدنيا بالأمر والنهي والإماتة والإحياء والمنع والإعطاء، وأنه لا يشغله شأن عن شأن، بحال من إذا كان في شغل يشغله عن شغل آخر، إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخر. لكن المقصود هنا إيه؟ سأفرغ لكم يعني سنفرغ لكم يعني سنقصد لحسابكم. وقال صاحب المفتاح: الفراغ الخلاص عن المهام. والله عز وجل لا يشغله سأل عن سأل، وقع مستعارا للأخذ في الجزاء وحده، إلى معنى تذكروا لكم سنحاسبكم أيها الثقلان. والثقلان تسمية ثقل بفتحتين، فعل بمعنى مفعل، مثقل يعني لأنهما أثقل الأرض، أو بمعنى مفعول لأنهما أثقل بالتكاليف، وقال الحسن لثقلهما بالذنوب. والخطاب في لكم سنفره لكم، قيل للمجرمين سنفره لكم أيها الثقلان يعني للمجرمين من الثقلين. لكن يأباه قوله تعالى أيها الثقلان، نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع، لا مانع من التهديد لكل خلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، لأن المقصود سنقصد بحسابكم فتشمل الفريقين. ولا يفهم من هذا اللفظ الكريم وعيد البحث، بل هو حاصل للوعد أيضا، يعني سنقصد بحسابكم فيتشمل وعدا وعيدا، حتى يقال إنها وعيد فقط يعني في حق المجرمين، لا هي في حق الجميع المؤمنين بالوعد. سنقصد بحسابكم ومثاباتكم الوعد المثاب الحسن على الإيمان والعمل الصالح، ونقصد بالمجرمين يعني سنقصد بحسابهم بالعجز بالإيه بالعقوبة وكذا وكذا. فهذه عامة وتشمل الأمرين معا، واضح. يقول: والخطاب في لكم قيل للمجرمين، لكن يأباه قوله أيها الثقلان، نعم المقصود بالتهديد هم، ولا مانع من تهديد الجميع. ولا يفهم من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحث، بل هو حامل للوعد أيضا، لأن المعنى سنفرغ لحسابكم، سنثيب أهل الطاعة ونعاقب العطاء، وهو جلي. ولذلك اعتد ذلك نعمة عليه، فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته. وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، من الآيات التي يعني رشحها بعض العلماء بأنها أخوف آية، يعني على أنها أخوف آية في القرآن الكريم، يعني كما أن هناك بحثا معروفا في علوم التفسير وعلوم القرآن أرجى آية، هناك بحث آخر أخوف آية، أرجى آية الموطة. طبعا تكلمنا على الآيات المحتملة لهذا مرات كثيرة، أما خالد تكلمنا في هذا بالتفصيل، أما أخوف آية فما أظن أننا تفرغنا للتفصيل فيها، وإن كان الوقت لا يحتمل التفصيل، لكن سنشير إشارة عابرة إلى هذا البحث. فما هي أخوف آية من عطاء في القرآن الكريم؟ قيل هذه الآية: سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد بالحساب. وقيل أخوف آية وأشد آية قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعظ الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين، في قوله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعظ الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. فالعجب من يقول العماري: فالعجب من بعض العلماء الذين يتحايلون لإباحة صور من الربا بعد سماعهم للآيات الكريمة، يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى. وفي سورة الزمر آية مثل هذه في الشدة إن لم تكن أشد منها، وهي قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الزمخشري: وعيد لهم، يعني وعيد للذين ظلموا، لا كلهم لفظاعته وشناعته، وهو نظير نعم يقول وعيد لهم للذين ظلموا، يقول وهو نظير قوله تعالى في الوعد: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. هذا في الوعد، في الوعد والثواب: فلا أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. أما هذه فقيل إنها في الوعيد بنفس العلم على الجهة الأخرى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له فقال أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسبه، يعني ما لم أكن أظنه. قلت وهذه والله قاصمة الظهر، نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام عمر. وآية ثالثة مثل سابقتها وهي قوله تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحرار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون. عجائب القرآن لا تنتهي وروعة القرآن الكريم ومعجزاته لا تنفد أبدا. فلأن الأولى يعني لو الواحد منا لم يصطبق بكلام العلماء يحاول أن يستخل ربما صعب عليه جدا، صعب عليه أن ما كيف تكون هذه أخوة آية القرآن. حد يقدر يفكر كده ويتأمل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعنوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن أكلهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. النكتة في قوله في الذنب الأول قال لبئس ما كانوا يعملون، في الثانية قال لبئس ما كانوا يصنعون. يقول الغماري أيضا في خواطر دينية عبر في المسارعين إلى الإثم وأكل السحت بجملة لبئس ما كانوا يعملون. وعبر في التاركين لنهيهم المعطلين لديه للنهي عن المنكر، لأن العلماء والربين لما رأى هؤلاء لم ينهاهم عن المنكر فعبر عن التاركين لنهيهم بجملة لبئس ما كانوا يصنعون. قال ابن مخري كأنهم جعلوا آثما للمرتكب المناكير، يعني الساكت عن النهي عن المنكر أشد وزرا للمرتكب المنكر. كيف؟ يقول كأنهم جعلوا آثما للمرتكب المناكير، لأن كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينتبه إليه. يعني العامل دي ممكن حمل الأسامة هو عمل، كسر شيء معين هو عمل، لكن الصنعة يقتضي في ليه؟ في الشيء المتقن اللي هو الإنسان بيكون تدرب فيه مدة كافية وتمكن منه ونسب إليه إن فلان هذا عنده الصنعة الفلانية نتيجة المهارة والتمكن وكثرة الإيه؟ الممارسة. يقول الزمخشري كأنهم جعلوا آثما للمرتكب المناكير، لأن كل عامل لا يسمى صانعا ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. وكأن المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها، وأما الذي ينهاه فلا شهوة له في فعل غيره. يعني عامل المعصية نفسه هناك شهوة في داخله التي تهزه عليها أزا، لكن الذي الشخص المطالب بأن ينهاه ليس معه نفس هذه الشهوة، لأن من شهوة غيره ليست في قلبه هو، واضح؟ فبالتالي يقول أنه يكون أقوى في النهي عن المنكر. فإذا فرط في الإنكار كان أشد حالا من المواقع. ولعمري إن هذه الآية مما يخذ المسامع ويمنعي على العلماء توانيهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي أشد آيات في القرآن، يعني آيات وعيد الذين يعني يتركون النهي عن المنكر. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. دول العصاة. لولا ينهاهم الربانيون عن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذا دليل على أن الترك فعل، لأنه قال في الترك لبئس ما كانوا يصنعون، تعبر بالصنعة لأن دول هم إيه تمكنوا فيه ورسخوا في هذا العمل. وعن الضحاك قال ما في القرآن آيات أخوف عندي منها. وتوضيح ذلك أنه حيث لما ترك الإنكار على مرتكب المناكير معبرا عنه بالصناعة كان هذا الذم أشد من سابقه، لأنه جعل ما ذموا به صناعة لهم وحرفة لازمة، وهم فيها أمكن من أصحاب المناكير في أعمالهم. وهذا وجه الأشدية التي أشار لها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله هي أشد آيات في القرآن، والأخوفية التي ذكرها الضحاك في قوله ما في القرآن آية الأخوف عندنا. وفي سورة التوبة آية شديدة أيضا، وهي قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومفاتن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن أمره عقوبة عاجلة أو آجلة. وقال الزمخشري وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها، كأنها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين، فلينفث أورع الناس وأتقاهم في نفسه هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والناس والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أفضل، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. هذه الحديث مر عليه، وهذا البحث أطول من هذا، البحث في أقوى آية، بحث في آيات كثيرة جدا نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد يعني كي نفصله. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض أي تجوزوا أطراف السماوات والأرض فتعجزوا ربكم بخروجكم عن قهره ومحل سلطانه ومملكته حتى لا يقدر عليكم فانفذوا. إن كنتم تستطيعون الخروج من مملكتي وهي السماوات والأرض فاخرجوا وبحيث تعجزوني فاخرجوا هذا تحكم فانفذوا أي تجوزوا واخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان أي بقوة وقهر وغلبة، وأن لكم ذلك أن لكم هذا السلطان وهذه القوة وهذا القهر الذي يخرجكم من ملك الله سبحانه وتعالى إلى غيره. ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أن أنتم بفائتين الله لم تفوتوه ولن تعجزوه. ويقال معنى الآية إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض تعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان يعني البينة من الله تعالى. والأول أظهر لأنه لما ذكر في الآيات الأولى أنه لا محالة مجاز للعباد عقبه بقوله إن استطعتم إلى آخره لبيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراد الله سبحانه وتعالى. الآن اتخذناه سنخرج لكم أيها الثقلان سنخرج لكم ثابت فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تهربوا من حسابي الذي سبق ذكره آنفا إن استطعتم أن تنفذوا وتهربوا وتخرجوا من ملكي فاخرجوا لا تنفذون إلا بسلطان وأن لكم هذا السلطان أن لكم هذه القدرة وهذه القوة التي تخرجكم من يعني ملكوتي كيف تعجزوني فبأي آلاء ربكما تكذبان أي من التسوية بين جميعكم لأن جميعكم لا يقدرون على خلاف أمر أراده الله بكم. وقال القاضي أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح. نرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. نرسل عليكما شواظ أي لله من نار ونحاس أي صفر مذاب يصب على رؤوسهم فلا تنتصران أي لا تمتنعان وتنقذان منه يعني إذا أصررتما على الكفر والطغيان وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم فما أمامكم في الآخرة إلا هذا العذاب الأليم. وقد ذهب ابن كثير إلى أن هذه الآيات وما قبلها مما يخاطب به الكفرة في الآخرة يعني بعض العلماء قالوا إن هذه الآية المقصود بها في الآخرة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إن استطعتم تهربوا من حسابي ومن عقابي. واضح؟ وقال هنا يرسل عليكما شواظ من إيه؟ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول ابن كثير هذا في مقام الحج، والملائكة محيطة بالخلاء، محيطة بالخلاء، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي بأمر الله. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر لا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. وقال تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا قال تعالى يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، والمعنى أنكم لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لرجعتكم الملائكة والزبانية بإرسال النهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا. يقول القاسمي ثم رأيت قد سبقه إلى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه صغير الهجرتين في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر نحو ما قدمنا من الوجهين في تأويل قوله تعالى إن استطعتم أن تنفذوا، قال وفي الآية تقرير آخر وهو أن يكون هذا الخطاب في الآخرة إذا أحاطت الملائكة بأقطار الأرض وأحاط تراب النار بالآفاق فهرب الخلائق فلا يجدون مهربا ولا منفذا كما قال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، يحاولون الهروب لكن لا يستطيعون. قال مجاهد فارين غير معجزين، يوم تولون مدبرين فارين لكن في قبضة الله وقدرته. وقال الضحاك إذا سمعوا زفير النار لدوا هربا فلا يكون خطرا من الأخطار إلا وجدوا الملائكة خطوفا فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قوله تعالى والملك على أرجائها، والملك على أرجائها لا يستطيع أحد أن يهرب أبدا من العذاب. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهذا القول أظهر والله تعالى أعلم، هذا كلام النقيب. فإذا بدأ الخلائق يعني إذا فاجأهم هذا الموقف ولوا مدبرين، يقال لهم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، يعني إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض ستعجزوا ربكم حتى لا يحذر على عذابكم فافعلوا. وكأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على هذا القول، لأن قبلها إيه؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهذا في الآخرة. وبعدها فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إلى قوله يومئذ لا يسأل عن نبيه إنس ولا جان، وهذا أيضا في الآخرة. وأيضا فإن هذا خطاب لجميع الإنس والجن، فإنه أتى فيه بصيغة العموم وهي قوله يا معشر الجن والإنس، فلا بد أن يشترك الكل في سماع هذا الخطاب ومضمونه. وهذا إنما يكون إذا جمعهم الله في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال تعالى إن استطعتم، ولم يقل إن استطعتنا لإرادة الجماعة كما في آية أخرى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم صفة الجمع. وقال يرسل عليكما، ولم يقل يرسل عليكم، لأن هنا أراد الصنفين الجن والإنس، أي لا يختص به صنف عن صنف، بل يرسل ذلك على الصنفين معا. وهذا وإن كان مرادا بقوله إن استطعتم فخطاب الجماعة في ذلك برفض الجمع أحسن، أي من استطاع منكم. وحسن الخطاب للتسمية في قوله يرسل عليكما أمر آخر وهو موافقة رؤوس الآية، فاتصلت التسمية للتسمية وفيه التسمية بين الصنفين في العذاب للتنصيص عليهما، فلا يحتمل الرجل إرادة أحدهما والله تعالى أعلم. يقول الخطيب بعدما أورد هذا البحث وأنت ترى أن قرينة تخصص الآية بالقيامة وما استشهد به من الآيات لا يؤيده لأنه ليس من موائله فالوجه ما ذكرناه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟